أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 263. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، وذلك لصحيحة معاوية حيث ورد فيها: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض. فإن هذه الصحيحة صريحة في جواز ستر الرأس ببعض البدن، بل وللقصور في المقتضي، فإن الروايات المانعة من ستر الرأس هي واردة في الخمار والقناع ونحو ذلك، ومن الواضح أن هذه العناوين هي لا تصدق على الستر باليد. فعليه المقتضي قاصر عن الشمول للستر باليد، بل ولوجود الروايات المصرحة بجواز ستر الرأس ببعض البدن. النقطة الثانية: الأحوط الأولى ترك ستر الرأس ببعض البدن، والوجه في هذا الاحتياط هو احتمال شمول صحيحة سعيد الأعرج لمثل وضع اليد على الرأس، حيث جاء فيها: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده، قال: لا، إلا من علة. فالإمام نهى عن أن يتستر من الشمس بعود وبيده، ولكن هذه الصحيحة يحتمل أنها ناظرة إلى مسألة التضليل، وأن الإمام نهى عن أن يضلل بعود ونحوه أو بيده، وليست ناظرة إلى مسألة ستر الرأس. فهاتان مسألتان كلامنا في ستر الرأس، بأن يجعل شيء على رأسه يغطي رأسه، وهذه يحتمل أنها ناظرة إلى قضية التضليل، وأنه لا يجوز له أن يضلل، وهذا ما سيأتي بيانه. قال: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، والأولى تركه. مسألة 264. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: لا يجوز للمحرم الارتماس بالماء، وذلك للروايات المصرحة بالمنع كصحيحة حريز عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لا يرتمس المحرم في الماء. وفي بعضها ورد هكذا: هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا، ولا المحرم. والنهي ظاهر في الحرمة، فالإمام نهى عن أن يدخل المحرم رأسه بالماء. النقطة الثانية: الأحوط وجوبا ترك الارتماس في غير الماء، وكما لو ارتمس مثلا بسائل آخر ليس بالماء. والوجه في هذا الاحتياط هو أحد أمرين: الأول أن الروايات وإن نهت عن الارتماس بالماء، إن مورد الروايات هو المنع من الارتماس بالماء، إلا أن من المحتمل أن العرف يلغي خصوصية الماء، ويكون ذكر الماء في الروايات من باب أنه الفرد الغالب، فإن الغالب في الارتماس هو أن يكون بالماء، عادة هكذا يكون. فالروايات إنما ذكرت الماء من باب أنه الفرد الغالب للارتماس، والعرف لا يرى خصوصية للماء فيلغي خصوصية الماء ويتعدى إلى غيره. هذا وجه للاحتياط. والوجه الثاني، من المحتمل أن الارتماس إنما نهي عنه لكونه مصداقا للتغطية، لتغطية الرأس، والتغطية كما تحصل بالماء هي تحصل بغير الماء. ومن هنا نجد أن الفقهاء لم يجعلوا مسألة الارتماس، ارتماس المحرم بالماء، لم يجعلوها واحدة من تروكات المحرم المستقلة، بل ذكروا هذه المسألة بعد مسألة تغطية الرأس، فلعل في ذلك إشعار بأن المنع من رمس الرأس بالماء هو من جهة أنه مصداق لتغطية الرأس، فإذا كان مصداقا لها فكما أن التغطية تحصل بالارتماس بالماء تحصل بغيره. هذان وجهان كلاهما أو أحدهما يصلح أن يكون منشأ للاحتياط الوجوبي، ولكن سيتضح أن سماحة السيد لا يرى بأن الارتماس هو مصداق لتغطية الرأس، ومن هنا سوف يجعل المنع عاما وشاملا حتى على المرأة، فسيأتي في النقطة الأخيرة أنه لا فرق في حرمة الارتماس بين الرجل وبين المرأة، فلو كان الارتماس ممنوعا ومنهيا عنه من جهة أنه مصداق للتغطية لكان ذلك مختصا بالرجال دون النساء، لأن المرأة يجب عليها أن تغطي رأسها. فيبقى الوجه الأول يصلح للاحتياط الوجوبي. النقطة الثالثة أنه لا فرق في حرمة الارتماس بين الرجل والمرأة، وذلك لإطلاق النصوص، حيث أنها نهت المحرم عن أن يرمس رأسه بالماء، والمحرم هو شامل للرجل وللمرأة، والنهي الذي ذكر في الروايات هو يحمل على الموضوعية، بمعنى أن عنوان الارتماس له موضوعية وليس هو مصداقا لتغطية الرأس، فعليه يحرم رمس الرأس للرجال وللنساء لا فرق بينهما. النقطة الرابعة، المقصود من الرأس هنا هو ما فوق الرقبة كما يظهر من الأدلة، فإن الظاهر من إطلاق كلمة الرأس هو حمله على ما فوق الرقبة، وليس المقصود منه منبت الشعر والأذنان، فإطلاق الرأس هنا يختلف عن إطلاقه في مسألة تغطية الرأس. قال: لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط وجوبا، الأحوط وجوبا مرتبطة بغير الماء، بالماء بنحو الفتوى وبغير الماء لا يجوز بنحو الاحتياط. والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، لأن الروايات مطلقة من هذه الناحية، حيث ذكرت كلمة المحرم، وكلمة المحرم هي تشمل المرأة والرجل. والمقصود بالرأس هنا، والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه. مسألة 265. إذا ستر، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، كفارة ستر الرأس هي شاة على الأحوط وجوبا، وقد ادعي الإجماع على ذلك، إلا أن الفقهاء لم ينقلوا دليلا عليه، وكأن مستندهم في ذلك هو الإجماع. وسماحة السيد حذرا من مخالفة دعوى الإجماع أو مخالفة عدم الخلاف في المسألة، يحتاط وجوبا لذلك، وإلا لا يوجد رواية تدل على أن كفارة ستر الرأس هي شاة ولو من باب بلي الاحتياط. النقطة الثانية، في موارد جواز الستر لا كفارته، كما إذا جاز الستر لأجل الضرورة أو الاضطرار، أو ستر رأسه بيده، قلنا هذا جائز. ففي كل موارد جواز الستر، أو الستر مثلا بعصام قربة أو نحو ذلك، في كل الموارد لا توجد كفارة، وذلك باعتبار أن المدرك هو الإجماع، كما قلنا المستند في ثبوت الكفارة هو الإجماع، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من ثبوت الكفارة بالإجماع هو ما إذا لم يكن هنالك مجوز، وأما مع وجود المجوز للستر فلا يجزم بانعقاد الإجماع على التكفير. يبقى أن الكفارة بناء على ثبوتها ولو من باب الاحتياط هي ثابتة للستر الرأسي، سواء كان الستر بغير الماء أو كان بالماء، يعني حتى الارتماس، في الارتماس إذا رمس المحرم رأسه بالماء فتثبت الكفارة، واضح؟ وهكذا المحرمة إذا رمست رأسها بالماء تثبت عليها الكفارة. فإذا هذه المسألة، إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة، تشمل ستر الرأس بالنسبة إلى الرجال، وأيضا تشمل ستر الرأس بالنسبة إلى المرأة في حال الارتماس إذا رمست رأسها بالماء. فالرجل إذا ستر رأسه بالماء أو بغير الماء، رمسه بالماء أو بغيره، أو ستره بثوب أو نحو ذلك، تثبت عليه الكفارة من باب الاحتياط. والمرأة إذا رمست رأسها بالماء أيضا تثبت عليها الكفارة. هكذا صرح سماحة السيد في الملحقات. قال: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط لزوما، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد وجوب بل في موارد جواز الستر والاضطرار. موارد جواز الستر قلنا كالستر بعصام القربة أو باليد، أو الستر في موارد الاضطرار، فإنه يجوز الستر في حال الاضطرار، في هذه الموارد لا تثبت الكفارة. ستر الوجه للنساء، هذا الأمر 20 من تركات المحرم، وهو مختص بالنساء، فلا يجوز للمرأة أن تستر وجهها في حال الإحرام. ومسألة 266 تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، يحرم على المرأة ستر الوجه حال الإحرام، وذلك لتصريح جملة من الروايات بعدم جواز أن تستر المرأة وجهها، كما ورد في صحيحة عبد الله بن ميمون: المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. فكما أن الرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه، كذلك المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها، فإحرامها في وجهها كما أن إحرام الرجل في رأسه، يعني يلزم أن يبقى الوجه مكشوفا، كما أن الرجال يلزم عليهم أن يبقوا الرأس مكشوفا. النقطة الثانية: الأحوط وجوبا أن لا تستر. بالنسبة إلى النقطة الأولى، النقطة الأولى لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها بمثل البرقع والنقاب ونحو ذلك مما يكون من جنس الثياب والقماش. النقطة الثانية: الأحوط وجوبا أن لا تستر رأسها بأي ساتر، وجهها عفوا بأي ساتر، فلا تختص الحرمة بما إذا كان الستر من جنس الثياب أو القماش، وإنما الحرمة تعم حتى الستر بمثل الحشيش مثلا أو الطين أو غير ذلك، فلا يجوز لها أن تستر وجهها حتى بساتر من غير جنس الثياب والقماش. فلا يجوز أن تستر وجهها مثلا بورق الشجر أو بالطين أو بأي ساتر آخر. والوجه في هذا الاحتياط والتعدي إلى غير ما هو من جنس الثياب والقماش هو ما ورد في بعض الروايات، فإنه ورد في بعضها هكذا: فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك. والتعليل يثبت العموم، فإن هذا التعليل لا يختص بالثياب، فإن المرأة إذا تنقبت بالثياب أو القماش أو بغير ذلك هي بالتالي لا يتغير لونها. الإمام علل حرمة التنقب بأنه لو تنقبت لما تغير لونها، وهذا كما يحصل بالتنقب بجنس القماش والثياب يحصل بغير ذلك أيضا، فإن التعليل عام من هذه الناحية. وهكذا ورد في بعض الروايات أن المحرمة كما قرأنا في الصحيحة السابقة، صحيحة عبد الله بن ميمون، أن المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها، فيفهم من هذه الرواية أن المحرمة يلزمها أن تكشف وجهها لأن إحرامها بوجهها، وعموم التعليل يثبت الحرمة بكل ساتر ولا يختص بما إذا سترت وجهها بالقماش والثياب. يبقى أنه ما هو مستوى هذين الوجهين؟ هل يرتقيان إلى حد الإفتاء أو أنهما يكونان منشأ للاحتياط؟ هذا يتبع نفسية الفقيه، فرب فقيه يرى قوة هذين الوجهين ويفتي على طبقهما بحرمة ستر الوجه بأي ساتر وإن لم يكن من جنس الثياب أو القماش، ورب آخر لا يرى ارتقاء الوجهين إلى حد يصلحان كمدرك للفتوى فيحتاط وجوبا كما احتاط سماحة السيد. النقطة الثالثة: الأحوط وجوبا أن لا تستر المرأة بعض وجهها. فيما تقدم كنا نتكلم عن ستر تمام الوجه، في النقطة الأولى ستر تمام الوجه بالقماش أو ما هو من جنس الثياب، في النقطة الثانية ستر تمام الوجه بما هو من غير جنس القماش والثياب. في هذه النقطة احتاط صنع السيد وجوبا بعدم ستر بعض الوجه لا كل الوجه. والوجه في هذا الاحتياط هو التعليل المتقدم، لأن إحرام المرأة في وجهها، فيفهم من هذا التعليل لزوم كشف الوجه للمرأة في حال الإحرام، وأنه لابد أن يبقى بارزا بلا فرق بين أن يكشف بكله أو ببعضه. هذا هو مقتضى التعليل، فيصلح هذا مدركا للاحتياط الوجوبي. قال: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك. طيب، النقاب هو بمثابة اللثام بالنسبة إلى الرجل، فإن اللثام يستر جميع الأنف إلى أسفل الوجه بالنسبة إلى الرجال، أو الجزء الأكبر من الأنف، أغلب الأنف يستره اللثام مع بروز بقية الوجه. هذا بالنسبة إلى الرجل يسمى نقابا، وبالنسبة إلى يسمى لثاما، وبالنسبة إلى المرأة يسمى نقابا. وأما البرقع فهو ما يستر جميع الوجه، وهو أشبه بالبوشية في زماننا هذا، إما مع وجود ثقبين للعينين أو بلا ثقبين للعينين، هذا يسمى البرقع. يعني بعبارة ثانية هو عبارة عن البوشية في زماننا هذا. وأما بالنسبة إلى المروحة بكسر الميم، فعلى ما جاء في مجمع البحرين، هي آلة يتروح بها، أي يرتاح بها، ولعل مصداقها في زماننا هذا هو المهفة. هاي المهفة اللي كانت ولا زالت لعله أيضا متداولة اليوم. فالمرأة لا يجوز لها أن تستر وجهها بهذه الأمور، والأحوط وجوبا أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، يعني كل الوجه يتعدى سمع السيد من البرقع والنقاب إلى غير ذلك، كالستر بأوراق الشجر مثلا أو بالطين. كما أن هذه النقطة الثالثة، كما أن الأحوط لزوما ألا تستر بعض وجهها أيضا، بعض الوجه لا تستره. ويذكر هو مصاديق لذلك، كما إذا سترت وجهها بالمنديل مثلا، هذا الاحتياط يشمله حتى ولو كان بنحو الإمرار، إمرار اليد، إمرار المنديل على الوجه، وهكذا مثلا النظارة الشمسية، تلبس نظارة شمسية المرأة، فهذا يعد سترا لبعض الوجه فيشمله هذا الاحتياط. طيب، النقطة الرابعة، توجد ثلاثة موارد يجوز فيها ستر الوجه للمرأة، هذه تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.